بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ولما أوقع الله ببني أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة، بث خالد رضي الله عنه السرايا ليصيبوا من قدروا عليه ممن هو على ردته، وجعلت العرب تسير إلى خالد رضي الله عنه رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، فمنهم من أصابته السرية فيقول: جئت راغبا في الإسلام وقد رجعت إلى ما خرجت منه، ومنهم من يقول: ما رجعنا ولكن منعنا أموالنا فقد سلمناها فليأخذ منها حقه، ومنهم من مضى إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يقرب خالدا، ثم عمد خالد إلى جبلي طي أجا وسلمى، فأتته عامر وغطفان يدخلون الإسلام ويسألونه الأمان على مياههم وبلادهم، وأظهروا التوبة وأقاموا الصلاة وأقروا بالزكاة، فأمنهم خالد رضي الله عنه وأخذ عليهم العهود والمواثيق ليبايعن على ذلك أبناؤهم ونساؤهم آناء الليل وآناء النهار، فقالوا: نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا في بداية الحديث عن حروب أهل الردة، لأنه بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة وهو في الصحيح: وكفر من كفر من العرب، فارتدوا عن الإسلام إلا القليل، لم يبقى إلا من في المدينة، وإلا في مكة أيضا عزموا على الخروج، ولكن هيأ الله من وقف أمامهم وخطبهم وبين لهم على أن الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم أنهم لو عملوا شيئا فسيجدون ما يخالفه بالحرب والشدة معهم، بقوا على ذلك. أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتال أهل الردة، وسبق لنا الحديث أيضا أنه جادله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأن أكثر المرتدين منعوا الزكاة، أكثر المرتدين منعوا زكاة أموالهم، قالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها بعده لأحد. فأبو بكر عزم عزما قويا، وحينما اجتمع معه الصحابة وأبدوا رأيهم في أن يؤخر الحرب وأن يعيد جيش أسامة حتى يحافظ على أهل المدينة، ولكنه صمم على أن جيش أسامة سيذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عقد له اللواء، ولا يمكن أن يحل هذا العقد الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الخير والبركة. ثم قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدره لذلك، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعلمت أنه على الحق. فساروا في حروب أهل الردة. سبق الحديث عن طليحة ومن معه، وأشار إليه هنا المؤلف أنه بعد أن انتهى من بني أسد وفزارة، كذلك ما أوقع ببزاخة، بث خالد سراياه في الناس، يعني بث السرايا، والسرايا كما نعرف يعني رجل ومعه عدد يعني من الجيش يذهبون يبحثون، فيجدون بعض الناس، هؤلاء الذين يجدونهم إن أعلنوا إسلامهم وأنهم عادوا لما كانوا عليه تركهم، لأن أبا بكر أوصى خالد بن الوليد أنه من وجده يقول لا إله إلا الله يصلي لا يقاتله، فكانوا يعملون كذلك. خالد بن الوليد بعدما بعث هذه السرايا، بعضهم من ذهب إليه أي إلى خالد مسلما، وبعضهم من ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه مباشرة، ذهبوا إليه وأعلنوا إسلامهم واستعدوا ببذل ما عندهم، مع أنه سيأتينا أن بعضهم يعني عملوا خديعة، كذبوا عند أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال لهم أنا لا أقبل منكم وإنما تذهبون إلى خالد، فمن دخل في جيشه ومشى معه فيأتين الجواب من خالد. هؤلاء مجموعة منهم سيأتينا في قصة مسيلمة أن بعضهم كانوا يكذبون، وحدث منهم ما حدث بسبب دخولهم مع المسلمين وهم ليسوا على العقيدة الصحيحة السليمة. يذكر هنا أيضا فمنهم فأمنهم خالد الذين استعدوا أن يعودوا على ما كانوا عليه قبل ردتهم، أخذ عليهم العهود والمواثيق وأن يبايعوا أبناءهم ونساءهم على ذلك، أي أنهم كلهم يعودوا للإسلام كما كانوا، فبايعوا على هذا واستعدوا بذلك فتركهم خالد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعث بعيينة إلى أبي بكر رضي الله عنه مجموعة يداه في وثاقه، فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون: أي عدو الله، أكفرت بالله بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت بالله قط.
هذا عيينة كما عرفنا حينما جاءوا إلى بعض الصحابة وقالوا لهم إن من وراءكم أو من وراءنا كلهم ارتدوا عن الإسلام، فلو تجعلوا لنا جعلا حتى نكفيكم شرهم نحن ندفعهم. فلما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وعرضوا عليه ذلك وقالوا لعلك تعطيه جعلا لأن وراه عدد كبير من الناس، فأبو بكر رضي الله عنه قال: لا يمكن أن نرشي على الإسلام، يعني ما يمكن ندفع رشوة على الإسلام، ما بيننا وبينهم إلا ذباب السيف. وعيينة هو يعرف يقول هذا، يعني هو يعرف هذا ويعرف من خلفه، فلو أراد أن يمنعهم لمنعهم، ولكن إذا رأوا ذباب السيف سيحدث لهم ما يحدث وسيرجعون عما هم عليه. هذا عيينة الآن لما قبضوا عليه أرسله إلى أبي بكر رضي الله عنه وجاء بهذه الحالة، فلما كان يقول له هؤلاء الشباب: رجعت بعد أن كنت مسلما؟ قال: ما كنت مسلما، يعني أنا على حالة الأولى قبل ما أظهر الإسلام، أنا على حالة الأولى ما كنت مسلما قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخذ خالد رضي الله عنه من بني عامر وغيرهم من أهل الردة ممن بايعه على الإسلام كلما ظهر من سلاحهم، واستحلفهم على ما غيبوا منه، فإذا حلفوا تركهم وإن أبوا شدهم أسرى حتى أتوا بما عندهم، فأخذ منهم سلاحا كثيرا فأعطاه أقواما يحتاجون إليه في قتال عدوهم وكتبه عليهم ثم ردوه بعد.
يعني هذه خطة في المنهج الإسلامي. الآن خالد هؤلاء الذين رجعوا أخذ كل ما عندهم من السلاح، أسلحتهم التي كانوا يقاتلون بها المسلمين أخذها منهم، أي أخذ الشيء الظاهر الذي يشاهده، ثم في أشياء مخفية التي غيبوها ما يعرف عنها أخذ مواثيقهم على ذلك. هذه الأسلحة أخذها منهم ثم دفعها لمن معهم من المسلمين ليقاتلوا بها، ولكنه سجلها عليهم، أي كل واحد لم يكن عنده سلاحا وهو في حاجة إليه أعطاه، ثم يسجل هذا على هذا الشخص، بعد أن ينتهوا من القتال يردوها إلى خالد لأنها ترجع إلى بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدث يزيد بن أبي شريك الفزاري عن أبيه أنه قال: قدمت مع أسد وغطفان على أبي بكر رضي الله عنه وافدا، حين فرغ خالد منهم فقال أبو بكر رضي الله عنه: اختاروا بين خصلتين، حرب مجلية أو سلم مخزية. فقال خارجة بن حصن: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال رضي الله عنه: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تردوا علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا كل قتيل 100 بعير، منها 40 في بطونها أولادها ولا ندي قتلاكم، ونأخذ منكم الحلقة والكراع وتلحقون بأذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم أو يرى منكم إقبالا لما خرجتم منه. فقال خارجة: نعم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، وتعلمون أولادكم ونساءكم، ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم. قالوا: نعم. قال عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، كل ما قلت كما قلت، إلا أن يدوا من قتل منا فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله. فتتابع الناس على قول عمر رضي الله عنه، فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع. فلما توفي رضي الله عنه رأى عمر رضي الله عنه أن الإسلام قد ضرب بجيرانه، فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منهم.
يعني ننظر العدل ماذا يصنع المسلمون. أولا، أبو بكر رضي الله عنه كان من أرأف الناس رحمة، ولهذا إذا وقف يصلي لا يستطيع أن يكمل صلاته إلا وهو يبكي دائما، ولكنه في الحق اشتد هذا الاشتداد، اشتد على أهل الردة وعمل ما سمعتم. كلما طلب منهم، أي أنهم يؤمنوا بالله عز وجل، يقيموا كتاب الله بينهم، يعلمونه أولادهم ونساءهم، وهذا الذي يريدون منهم، لا يريدون منهم شيئا، ولا يمنع الفرائض، لأن الفرائض هي الزكاة التي منعوها، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد أن يؤديها المسلم، ولهذا قاتل عليها أبو بكر رضي الله عنه والصحابة معه. فلو أن شخصا يمنع الزكاة يقاتل عليها، لأن هذا ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه، إن أداها بطيبة نفس فله الأجر والثواب على ذلك، وإن لم يؤديها تؤخذ منه قهرا. هذه الشريعة الإسلامية هكذا تقول في مثل هؤلاء. هذه الشروط التي اشترطها عليهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لهم: إما حرب مجلية وإما سلم مخزية. هم قالوا: الحرب المجلية عرفناها، لكن ما هو السلم المخزي؟ فبين هذا، لأن هذا فيه خزي لهم، يعني قتلاهم لا تدفع ديتهم وهم يدفعون، ثم هم أيضا يعني مع ذلك مستصغرون في جميع أعمالهم، آخر الأمر أنهم يلحقون بأذناب الإبل، لا شيء لهم. هذا الذي قاله أبو بكر وعمله هو كله لتقوية الإسلام، ولذلك كان الإسلام قويا بأبي بكر رضي الله عنه، لأنه اشتد في هذا الجانب والله عز وجل وفقه. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إيمان أبي بكر في قضية حروب أهل الردة يعني رجح بإيمان الصحابة جميعا، يعني كلهم لهم آراء أننا في ضعف وأكثر الناس ارتدوا، فلا بد أن نصبر عليهم ونتألفهم. أبو بكر كل الكلام هذا لم يقبله، قال: لا بد إما أن يعود للإسلام وإما الحرب. ولذلك الله عز وجل وفقه لذلك. ويحكون مثلا عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه حينما طغت البدع على الناس وصار للمعتزلة سوق ولبسوا على بعض الخلفاء حتى قبلوا عقيدتهم التي هي كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. فلما قالوا بفكرتهم هذه وقبل كثير من الناس، وبعضهم سكتوا ومنهم من قتل، والإمام أحمد الله عز وجل ثبته، ضرب ضربا شديدا، سجن وضرب، ولكن صمد وقال: يأتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقولون وأنا أسلم لهم. لما عجزوا مدوا أيديهم عليه بالضرب، الله عز وجل ثبته وبقي على هذه العقيدة الصحيحة السليمة. ولهذا بعد فترة قصيرة 17 سنة تقريبا ثم زالت المحنة. فيعبر العلماء على أن الله عز وجل ثبت هذا الرجل بحيث أنه وقف ضد هؤلاء حتى ثبتت السنة، يعني بموقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما ثبتت يعني قضية هجم أهل الردة وثبت الإسلام بموقف أبي بكر رضي الله عنه. هذا كان صلبا في داهة وهذا كان صلبا في وقوفه ضد أهل البدع والخرافات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عرض هذه الشروط كلها أبو بكر على خارجه ومن معه وقبلوا تلك الشروط قال مسألة واحدة لعلك ترجع عنها، أما كل ما قلته فهو مقبول، لكن كونهم يدون قتلانا يعني يدفعون الدية لقتلانا من قتل من المسلمين تدفع ديته 100 من الإبل فهذا لا أرى، لأن قتلانا قدموا أنفسهم شهداء في سبيل الله فلا نريد أن نأخذ عنهم شيئا. فتتابع الصحابة كلهم على رأي عمر رضي الله عنه، أي كلهم أجمعوا على رأي عمر بأن القتلى لا تؤخذ ديتهم من هؤلاء الذين قتلوهم لأنهم قتلوا في سبيل الله وهم شهداء. ولهذا كان بعض الصحابة حينما خرج أبو بكر بنفسه وطلب من أو طلب من بعض الجماعة أن يتقدموا أو أن يرجعوا حتى يكونوا في المدينة، كل واحد منهم كان يتمنى الشهادة، يقول الشهادة ما أرزقتها في هذه الفترة لعلي أرزق الشهادة في هذه الحرب، فكلهم يتسابقون لذلك. ولهذا سيأتينا في قضية الحرب مع مسيلم الكذاب وبنو حنيفة الذين هم معهم وهم أشد الناس غلظة وعملوا يعني مقتلة كبيرة في المسلمين، وقتل من الأنصار 50 ومن قريش 50، قتل عدد كبير من القراء الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل القراء، لأن القراء هم في المقدمة، القراء هم في مقدمة الحرب. ولهذا لما قالوا لأحد الأنصار وهو معه الراية لا نؤتى من قبلك، فقال إذا أتيتم من قبلي فأنا لم أكن من قارئ القرآن، يعني يقول أنا لو حدث الخلل من قبلي أنا فكأنما أنا من قراء القرآن، حفاظ القرآن كانوا هم الذين يتقدمون في المعركة. ولهذا لما اشتد القتل فيهم هال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن، القرآن كله محفوظ كله مكتوب، لكن ما هو مكتوب في مصحف واحد في مكان واحد، مكتوب كله ولكنه مفرق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر بأن القتل استحر في القراء، استحر بمعنى كثر في القراء، فنخشى أن يذهب بعض القراء القرآن بذهاب حملته، قد يقتل الإنسان وفيه آيات من كتاب الله لا يعرفها إلا هو، ولذلك عزموا على جمع القرآن. وقد تردد أبو بكر رضي الله عنه لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، لكن لما عرض عليه ذلك وتشاوروا فرأوا المصلحة في هذا. لماذا؟ لأنهم لم يحدثوا حدثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن كله مكتوب، كل ما يعملونه أنهم يجمعوه في مكان بدل ما يكون مفرق يجمعونه في مكان واحد، فتم رأيهم على ذلك ودعوا زيد بن ثابت وهو شاب، وهذا الحديث يصلح الآن للشباب إن شاء الله، وصفوه بهذا الوصف، قالوا له إنك شاب عاقل، يعني الشباب فيه الفتوة والقوة والعقل فيه الهدوء والرزان، فقالوا أنت شاب عاقل، لكن لو كان شاب طائش هذا يجيب مشاكل، وقد دل على عقله هذا الذي وصفوه به أنه حينما جمع المصحف يعني قالوا أنت وفلان تجمعون المصحف القرآن كله، وإذا اختلفتم في شيء ترجعون إلى لغة قريش، كلامه الذي قاله يدل على عقله. الحديث في صحيح البخاري قال والله لو كلفوني بنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أخف علي مما كلفوني به، هذا مما يدل على عقله، لأنه يعرف أن مصير الأمة الإسلامية إلى آخر الزمن بحفظ هذا الكتاب، بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول لو كلفوني بنقل جبل أحد حجرا كان أخف علي مما كلفوني به من جمع القرآن. وهذا مما يدل على عقله، لأنه يعلم كما عرفنا أن الأمة كلها محفوظة بكتاب الله، والله عز وجل تكفل بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهيأ له هذه الأسباب التي يحفظ بها. أولا كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم عدد من القراء يحفظون القرآن، حينما حدث ما حدث جمع هذا القرآن في مكان واحد، وهذا يعني مما يبين على أن القرآن كامل لا نقص فيه. وهذا فيه رد على الذين يطعنون على الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة كانوا من أحرص الناس على كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن حكيم بن حزام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هذا الرجل يقرأ آية على خلاف ما سمع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب سمع هذا الرجل يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون في الحديث الصحيح أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني على سبع لهجات من لهجات العرب، ما هي مختلفة بس اللهجات والمعنى واحد لا خلاف بينها. فهذا الرجل كان يقرأ بهذه الآية التي سمعها على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ما سمع هذه القراءة، قال فكدت أن أعوجله وهو في الصلاة، يقول أردت أن أجره وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت، لأن الرجل يصلي، قال تصبرت حتى انتهى من صلاته فلم يسأله أصلا، بل أخذه بذوبه ولببه به وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ننظر كيف حرصهم على المحافظة على كتاب الله، جره بثوبه لببه به وجره إلى الرسول وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. أرسله الرؤوف الرحيم؟ قال أرسله، يعني فكه. فلما أرسله قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ، يعني نفس الآية، قرأها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. تسمعون أنتم نتكلم حتى مع العام الآن، تسمع القارئ يقرأ يقول والضحي، واحد يقرأ والضحى، والضحى والليل إذا سجى، واحد يقرأ والضحي والليل إذا سجى، هذه كلها هذه لهجة وهذه لهجة والقرآن هو واحد. فالخلاف كان هنا. الشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا عمر قدم هذا الرأي وقبل منه وأجمعت الصحابة على ذلك. فين نحن الآن؟ فالصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم في سبيل الله، وأنا نتحدث عن القراء لأنهم كانوا هم في المقدمة، القراء هم الذين كانوا في المقدمة، فقتل منهم هذا العدد الكبير، ولهذا هذا الصحابة رضوان الله عليهم ما حدث، وخافوا أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته فجمعوا القرآن. هنا السلاح والكراع الذي جمعه أبو بكر بقي عنده بعدما توفي، وصار الخليفة كما نعلم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رأى عمر أن الإسلام قد ضرب بجيرانه، معنى أن الإسلام ثبت واستقر ما بقي شيء، فدفع تلك الأشياء التي أخذها أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحابها، من كان حيا على قيد الحياة أعطاه بنفسه، ومن توفي أعطى ورثته من بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسير خالد رضي الله عنه إلى اليمامة. فلما فرغ خالد من بزاخة وبني عامر أظهر أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه أن يسير إلى أرض بني تميم وإلى اليمامة، فقال ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو على الأنصار وخالد على جماعة المسلمين ما عهد إلينا ذلك وليس بنا قوة، وقد كل المسلمون وعجف كراعهم. فقال خالد رضي الله عنه لا أستكره أحدا، وسار بمن تبعه.
يعني خالد رضي الله عنه هو الأمير العام على الجيش، وثابت بن قيس على الأنصار. فلما انتهوا مما انتهوا منه وقال خالد إن أبا بكر عهد إلي أن أسير إلى اليمامة، التي فيها مسيلم الكذاب. قيس قال هذا القول ثابت، قال هذا القول، قال الرسول مع أمس أبو بكر لم يعهد إلينا، يعني ما ذكرنا هذا الكلام الذي قلته، ونحن ما بنا قوة لأن الحرب يعني اشتدت في هؤلاء وقد قل يعني كل كراعهم وما معهم من العدة. خالد رضي الله عنه قال أنا لا أستكره أحد، هو أمير والسلطة له، لكن قال ما أستكره أحد، من أراد أن يمشي معنا يمشي ومن أراد أن يتخلف يتخلف. فتأخر الأنصار ثم ندموا بعد ذلك مباشرة وأرسلوا في إثر خالد أن ينتظرهم حتى يلحقوا بهم. نعم تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: وأقامت الأنصار يوما أو يومين ثم تلاومت فيما بينها وقالت: والله ما صنعنا شيئا، والله لئن أصيب القوم ليقولن خذلتموهم، وإنها لمسبة عارها باق إلى آخر الدهر، ولو أصابوا فتحا إنه لخير منعتموه، فابعثوا إلى خالد يقيم حتى تلحقوه، فبعثوا إليه فأقام حتى لحقوه، فاستقبلهم في كثرة من المسلمين حتى نزلوا.
هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه أعمالهم، يعني هم أسفوا لأنهم تصرفوا هذا التصرف وقالوا مثل هذا القول، قالوا إذا حدث لهؤلاء شيء سيكون خذلتموه، وسيكون هذا علينا عار إلى آخر الدهر، يعني كل الناس يتحدثون بأنكم عملتم ما عملتم، وهذا من الأمور التي يعاب بها الناس. قال: وإن أصابوا خيرا، بمعنى أنهم انتصروا وهزموا عدوهم، فهناك خير تحرمونه. على هذا الأساس اتفقوا على أن يرسلوا إلى خالد لينتظرهم، فانتظرهم ولحقوا به واستقبلوهم هذا الاستقبال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وساروا رضي الله عنهم جميعا حتى انتهوا إلى البطاح من أرض بني تميم، فلم يجدوا بها جمعا، ففرق خالد رضي الله عنه السرايا في نواحيها، فأتت سرية منهم بنو حنظلة وسيدهم مالك بن نويرة، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدقا على قومه، فجمع صدقاتهم، فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جفل إبل الصدقة، أي ردها إلى أهلها، فلذلك سمي الجفول. وجمع قومه فقال: إن هذا الرجل قد هلك، فإن قام قائم بعده رضي منكم أن تدخلوا في أمره، ولم يطلب ما مضى، ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم، فتسارع إليه جمهورهم.
هذا ما حدث من مالك بن نويرة: أولا أنه أسلم وهو رئيس قومه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا أن يجمع الصدقات من قومه، فجمع تلك الإبل الكثيرة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك نكس على عقبه وفرق أو أعاد تلك الإبل إلى أصحابها، وقد لامه بعض الناس منهم ولكنه لم يرجع. سنسمع ما حدث وماذا سار له، لأن أبا بكر عزم على أن هذا الرجل لا بد أن ينكل به، وخالد بن الوليد أقسم يمينا على أنه إن مكنه الله منه ليجعل رأسه يعني تحت القدر، يعني يطبخ عليه، هكذا عزم هذا العزم عليه. نسمع الآن ما صار. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: فقام فيهم قعنب سيد بني يربوع،
يعني قام في جماعة مالك بن نويرة الذي قال هذا القول ومنع زكاتهم، هذا رجل من الناس الطيبين أراد أن يبين لهم أن عملكم هذا خطأ ولا ينبغي أن تعملونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال: يا بني تميم لا ترجعوا في صدقاتكم، فيرجع الله في نعمه عليكم، ولا تتجردوا للبلاء وقد ألبسكم الله العافية، ولا تستشعروا خوف الكفر وأنتم في أمن الإسلام، إنكم أعطيتم قليلا من كثير، والله مذهب الكثير بالقليل، ومسلط على أموالكم غدا من يأخذها على غير الرضا، وإن منعتموها قتلتم، فأطيعوا الله وعصوا مالكا. فقام مالك فقال: يا بني تميم إنما رددت عليكم أموالكم إكراما لكم، وإنه لا يزال يقوم منكم قائم يخطئني، والله ما أنا بأحرصكم على المال ولا بأجزعكم في الموت ولا بأخفاكم شخصا إن أقمت ولا بأخفاكم رحلة إن هربت. فترضوه عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم.
يعني سمعنا هذه النصيحة التي قدمت لهم من قعنب وهي نصيحة في محلها، ومعنى ذلك أن مثل هذه النصائح الطيبة التي هي مستندة إلى الكتاب والسنة إلى المعاني الصحيحة، فإذا قدمت النصيحة للإنسان ينبغي أن يقبلها ما دام هي نصيحة واضحة لا شبهة فيها. ولكن هذا الرجل قال أنا أقدم لكم الخير وأعمل لكم كذا وكذا، ثم يقوم واحد منكم ويخطئني ويقول مثل هذا الكلام، فرجعوا معه، لعب عليهم الشيطان فرجعوا معه وترضوه وقبلوا كلامه. ونسمع الكلام الذي قيل في هذه القصيدة في هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فترضوه عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم. وقال مالك في ذلك: وقال رجال سدد اليوم مالك، وقال رجال مالك لم يسدد.
يعني الآن انقسموا قسمين، جماعة يقولون مالك رجل مسدد وطيب وأعاد علينا أموالنا، قعنب هذا ومن معه قالوا لا هذا كلام خطأ. نعم.
فقلت: دعوني لا أبا لأبيكم، فلم أخت رأيا في المعاد ولا البدي، فدونكموها إنها صدقاتكم مصررة أحلافها لم تجردي. سأجعل نفسي دون ما تحذرونه، فأرهنكم يوما بما فلت يدي، فإن قام بالأمر المجرد قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد.
فضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه والمسلمين حنقوا عليه، وعاهد الله خالد رضي الله عنه لئن أخذه ليجعلن هامته أتفية للقدر.
يعني هذا الارتداد يعني من هذا الرجل بلغ أبا بكر فحنق عليه هو المسلمون. خالد سمعنا ما قال ونفذ هذا، وإن كان حدث منهم شيئا سنسمع ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلما وصلتهم السرية مع طلوع الشمس فزعوا إلى السلاح وقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله المسلمون. قالوا: ونحن عباد الله المسلمون. قالوا: فضعوا السلاح. ففعلوا، فأخذوهم وجاءوا بهم إلى خالد رضي الله عنه. فقال له أبو قتادة وهو مع السرية: أقاتل أنت هؤلاء؟ قال: نعم. قال: إنهم اتقون بالإسلام، أذنا فأذنوا، وصلينا فصلوا. وكان عهد أبي بكر رضي الله عنه: أيما دار غشيتموها فسمعتم الأذان فيها بالصلاة فأمسكوا على أهلها حتى تسألوهم ماذا نقموا وماذا يبغون، وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا عليها الغارة فاقتلوا وحرقوا. فأمر بهم خالد رضي الله عنه فقتلوا، وأمر برأس مالك فجعل أتفية للقدر، ورثاه أخوه متمم بقصائد كثيرة. وروي أن عمر رضي الله عنه قال: لوددت أن رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك مالكا. فقال متمم: لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. فقال عمر رضي الله عنه: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته.
تعرفون زيد بن الخطاب ستأتي قضيته، زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في معركة اليمامة، ولهذا كان له قبر في اليمامة وكان يعبد، حتى هيأ الله هذا الرجل محمد بن الوهاب رحمه الله فهدم تلك القبة ونهى عن تلك العبادة لقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه. فالشاهد أن عمر يقول لهذا الرجل: لماذا لم ترثي أخي بما رثيت أخاك؟ فقال له: أخوك سار إلى ما لم يصل إليه أخي، بمعنى يقول أن أخاه قتل كافرا مرتدا، أما أخوه رضي الله عنه وأرضاه فقتل في سبيل الله شهيدا، فيقول ما عزاني على التعزية مثل كلام هذا الرجل الذي قاله لي. نعم تفضل.
اللي قبلها يا شيخ.
نعم.
اللي قبلها عهد أبي بكر.
هو عهد هذا، لكن أبو بكر رضي الله عنه كما سمعنا في البداية على أنه في هذا الرجل خاصة أنه لو ظفر به ليعمل به ذلك العمل، فهذا نفذ، هذا اجتهاده، مع أن القاعدة العامة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث الجيش ويوصي القائد بمن معه خيرا ويوصيهم بأنهم إذا حاصروا أهل قرية أو أهل حصن فإن أسلموا، يعني أظهروا الإسلام شهدوا الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، أن يكفوا عنهم، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من المشركين، إن كانوا من المشركين فلا بد من القتال أما الإسلام وإلا القتل، وإن كانوا من أهل الكتاب فيدفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية بقوا على دينهم. هذه هي القاعدة المتفق عليها، وقد تكون لهذه القاعدة شواذ في بعض القضايا لمعنى من المعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود العرب، فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبا ولا أحرى ألا يكون الإسلام يقر في قلوبهم من بني حنيفة، وكان مسيلمة مع الوفد. فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في النبوة، وكتب إليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإنا لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.
الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عليه الصلاة والسلام على أنه سيكون هناك ناس يرتدون عن الإسلام، ومنهم من يدعي النبوة، وأخبر على أنه سيأتي بعده 30 كذابون كل واحد يزعم أنه نبي، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الرجل كان مع الوفد الذين جاءوا من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد الفتح العرب كلهم توافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا إسلامه. هذا رافع بن خديج يعني يذكر عن هؤلاء، عن هذا الوفد، قال: ما في أقسى قلوبا منهم، وأن الإسلام قد لا يقر في قلوبهم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من جاء إليه، وهذا الرجل نفسه كما جاء في رواية أخرى أنه بقي مع المماشي حقهم مع الإبل التي جاءوا عليها يحفظونها، وبعدما انتهوا رجعوا مع أصحابهم إلى اليمامة. بعدما رجعوا لليمامة ادعى هذا الرجل على أنه أشرك مع رسول عليه الصلاة والسلام، يعني نزل عليه وحي من الله عز وجل بأنه رسول، فكتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب من مسيلمة إلى محمد، يعني شركت معك ولكن قريش قوم يظلمون، يعني في الأصل لنا نصف الأرض ولكم نصفها، لكن قريش عندهم سطوة وعندهم ظلم فيأخذون ما لهم وما لغيرهم. فكتب له الرسول عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فهو كذاب وادعى النبوة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن أسود العنزي أيضا في اليمن ادعى هذه الفكرة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر حياته، وذاك صار له مصيره، وهذا سيأتينا على أنه قتل، لكن ما قتل إلا بعد أن قتل عدد كبير من المسلمين، لأنه كان معه جيش اجتمع على رأيه حوالي 40,000، وخالد بن الوليد معه عدد حوالي 20,000، والله عز وجل ثبت المسلمين وحدث ما حدث. فسنسمع ما الذي جرى بين هؤلاء، وحينما بدأوا يتضعضعون وظهر على يديه أمور تبين للمسلمين أنه كذاب سيحكيها المؤلف، يعني كان واحد لا يعيش له الأولاد، وجاء إلى مسيلمة هذا وقال أنا لا يعيش لي الأولاد وعندي ولد عمره 10 سنين والآن ولد لي ولد، فأريدك تبارك عليهم وتدعو لهم. عمل دعوته التي دعا بها، رجع فجاء للكبير قد سقط في بئر، والولد الصغير يعني في حال الاحتضار، وماتوا كلهم الاثنين. أيضا حفروا بئرا كما يقولون، وطلبوا منه أن يستعذبها لهم، فجاء يستعذبها لهم فصارت ملحا. هذه كلها ظهرت على يديه، ولكن ما اعتبر الناس بمثل هذه الآراء. وبعدين سنسمع الوحي الذي ينزل عليه وكيف يعني وصفه وماذا كانوا يقولون له، لأنهم في الأخير لما عرفوا أنه كذاب بدأوا يبين له أنك كذاب، وأن هذا الوحي ليس مثل الوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجد بعدو الله ضلاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك إلا أفذاذا من قوي عقولهم،
يعني إلا القليل، كلهم تبعوا هذا الرجل وأنه نبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان من أعظم ما فتن به قومه شهادة الرجال بن عنفوة له بإشراك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه في الأمر.
سنسمع قصة هذا الرجل، هذا الرجال بن عنفوة، يعني اسم الرجال، الرجال بن عنفوة. هذا قرأ القرآن وكان صالحا ومتعبدا، وكان مع الوفد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتن به وشهد له بأنه صار شريكا للرسول عليه الصلاة والسلام، فافتثر به الناس كثيرا. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وكان الرجال من الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأ القرآن وتعلم السنن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان من أفضل الوفد عندنا، فكان أعظم فتنة على من غيره لما كان يعرف. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيما يرى شيء عجب. وكان ابن عمر رضي الله عنه وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة حتى كان الوليدة والصبي ينشدونه.
سنسمع الشعر، لكن قبل هذا، هذا الرجل بهذا التنسك، بهذه العبادة، بهذا الخشوع، بقراءة القرآن ومعرفة بعض السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما شهد هذه الشهادة الزور، شهدها لهذا الرجل بأنه نبي، افتتن الناس به، قالوا هذا الرجل الذي شهد له هذا معناه أنه صحيح الكلام الذي يقوله ويدعيه. هذا ابن عمر اليشكري من أشرافهم، يعني من الناس المحترمين في هذه القبيلة، كان يعرف أن هذا الرجل كذاب، وكان مسلما يكتم إسلامه، لأنه لو أظهر خلاف ذلك سيقتل من أتباعه. فقال هذه القصيدة التي هي فيها بيان كذب هذا الرجل، حتى أصبحت هذه القصيدة فيما بعد تعرف عند الناس جميعا، حتى الفتيان الصغار ينشدونها. نسمع لهذه الأبيات التي قالها.
قال رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة حتى كان الوليدة والصبي ينشدونه.
الوليدة يعني الجارية المملوكة. نعم.
يا سعاد الفؤاد بنت أثالي، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الدجال. فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة ومحال.
يعني فتن بشهادته، لأنه شهد بأن الله أشركه مع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتذى من قبال، إن ديني دين النبي وفي القوم رجال ليسوا لنا برجال. أهلك القوم محكم بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال. بزهم أمرهم مسيلمة اليوم فلن يرجعوا أخرى الليالي، قلت للنفس إن تعاظمها الصبر وساءت مقالة الأنذال ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فإنني لا أبالي.
نعم اقرأ ذلك.
قال رحمه الله تعالى فبلغ ذلك مسيلمة ومحكم وأشرافهم فطلبوه ففاتهم ولحق بخالد رضي الله عنه فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم.
هذا ابن عمر اليشكري لما قال هذه القصيدة بلغت مسيلمة ومن معه من أشرافهم يعني من كبرائهم فبحثوا بعده يريدون قتله ففر منهم والله نجاه ووصل إلى خالد بن الوليد وأخبره بما عند هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم إذ كان يدعو لمريضهم ويبرك على مولودهم ولا ينهاهم عن الاغترار به ما يريهم الله ما يحل به من الخيبة والخسران. جاءه رجل بمولود فمسح رأسه فقرع وقرع كل مولود له.
يعني يا مولود حتى يبارك له مسح رأسه فأصبح أقرع وكل الأولاد تبعوه. وهذه معناها دلالة تدل على كذبه ولكن ما في عبرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وجاءه آخر فقال إني ذو مال وليس لي مولود يبلغ سنتين حتى يموت إلا هذا المولود وهو ابن 10 سنين ولي مولود ولد أمس فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله عمره. قال سأطلب لك. فرجع الرجل إلى منزله مسرورا فوجد الأكبر قد تردى في بئر ووجد الأصغر في نزع الموت فلم يمس ذلك اليوم حتى مات جميعا. وتقول أمهما لا والله ما لأبي ثمامة عند إلهه منزلة محمد.
هذه أم الأولاد تقول هذا أبو ثمامة هذه كنيته تقول ما هو نبي ولا له المنزلة منزلة محمد عند إلهه هذا ما يصلح للنبوة. هنا تفضل.
قال رحمه الله تعالى وحفرت بنو حنيفة بئرا فاستعذبوها فأتوا مسيلمة وطلبوا أن يبارك فيها فبزق فيها فعادت ملحا أجاجا.
هذه كلها يعني معجزاته التي تظهر لهم ولكن إذا أراد الله شيئا أتمه. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وكان الصديق رضي الله عنه قد عهد إلى خالد رضي الله عنه إذا فرغ من أسد وغطفان والضاحية أن يقصد اليمامة.
هذا ما ذكره خالد حينما انتهوا وقال أنا عهد إلي أبو بكر أن إذا انتهيت من هؤلاء أذهب إلى اليمامة. وقال ثابت بن قيس الرسول ما قال لنا هذا. ثم بعد ذلك كما سمعنا فيما سبق أنهم ندموا على تخلفهم وأرسلوا إلى خالد وأدركوه وشاركوا معهم في المعركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأكد عليه رضي الله عنه ذلك فلما أظفر الله خالد رضي الله عنه بهم تسلل بعضهم إلى المدينة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام فقال بيعتي إياكم وأماني لكم أن تلحقوا بخالد فمن كتب إلي خالد أنه حضر معه اليمامة فهو آمن وليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تقدموا علي.
هو الحقيقة هذا نوع من التثبت ولكن هؤلاء خدعوا فلما قال لهم هذا القول اذهبوا إلى خالد وتقاتلون معه المرتدين ومن كتب لي خالد عنه على أنه ثبت على الإسلام ورجع إليه فهذا يكفي منه ولا ترجعون إليه. لما جاءوا إلى خالد دخلوا معه في الجيش نسمع ما حدث منهم.
قال رحمه الله تعالى قال ابن الجهم رضي الله عنه أولئك الذين لحقوا به هم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة 3 مرات وكانوا على المسلمين بلاء.
يعني دخلوا معهم على أنهم معهم وصاروا يتخلخلون ويحدث ما يحدث للمسلمين بسببهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال شريك الفزاري كنت ممن شهد بزاخة مع عيينة بن حصن ثم رزقني الله الإنابة فجئت أبا بكر رضي الله عنه فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما أظفرك الله بأسد وغطفان وإنك سائر إلى اليمامة فاتق الله وحده لا شريك له وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين، كن لهم كالوالد، وإياك يا ابن الوليد ونخوة بني المغيرة، وإني عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط، فانظر بني حنيفة، فإنك لم تلق قوما يشبهونهم، كلهم عليك، ولهم بلاد واسعة، فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك، واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعرف لهم فضلهم، فإذا لقيت القوم فأعد للأمور أقرانها، فإن أظفرك الله بهم فإياك والإبقاء عليهم، أجهز على جريحهم، واطلب مدبرهم، واحمل أسيرهم على السيف، وهول فيهم القتل، وحرقهم بالنار، وإياك أن تخالف أمري. والسلام.
اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد رضي الله عنه إليهم بعد الذي صنع بأمثالهم حيرهم ذلك، وجزع لهم محكم بن طفيل سيدهم، وهم أن يرجع إلى الإسلام، ثم استمر على ضلالته، وكان صديقا لزياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه، فقال له خالد: لو ألقيت إليه شيئا تكسره به، فإنه سيدهم وطاعتهم بيده. فبعث إليه هذه الأبيات.
شوف السياسة في الحروب ماذا يصنع الناس. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا الرجل الذي هو محكم بن طفيل هو سيدهم، يعني رئيسهم، وهذا الأنصاري الذي هو لبيد الأنصاري صديق له، يعني بينهم معرفة. فقال له: لو بعثت إليه شيئا، يعني حتى تهدئه بذلك ولعله أن يرجع على ما هو عليه، فتبعث له شيئا. فبعث إليه بهذه الأبيات التي نسمعها.
فقال له خالد: لو ألقيت إليه شيئا تكسره به، فإنه سيدهم وطاعتهم بيده. فبعث إليه هذه الأبيات: يا محكم ابن طفيل، قد أتيح لكم، لله در أبيكم حية الوادي. يا محكم ابن طفيل، إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لآسادي. ما في مسيلمة الكذاب من عوض، من دار قوم وإخوان وأولادي. فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة، تعفي فوارس قوم شجوها بادي. لا تأمنوا خالدا بالبرد معتجرا، تحت العجاجة مثل الأغطف العادي. ويل اليمامة ويل لا فراق له، إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي. والله لا تنثني عنكم أعنتها، حتى تكونوا كأهل الحجر أو عادي.
هذه أبيات قوية ونصيحة، ويحذره على أنه إذا استمر مع هذا الكذاب ولم يثنيه عن رأيه فسينزل بهم ما ينزل، وبالفعل نزل بهم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووردت على محكم وقيل له: هذا خالد في المسلمين. فقال: رضي خالد أمر ورضينا غيره.
يعني مصمم على رأيه، يقول خالد رضي أمر ونحن رضينا غيره. تفضل.
فقال: رضي خالد أمر ورضينا غيره، وما ينكر خالد أن يكون في بني حنيفة من أشرك في الأمر.
يعني كيف خالد يعني معهم رسول ومعهم نبي، ويستنكر على بني حنيفة أن لا يكون لهم مثل ما يكون لهم؟ فهذا يعني يقول يشوفوا يعني من الأمور التي تنقصهم، فلا بد أن يبقوا على ما هم عليه. فننظر الآن هذه الشركة ماذا صار أمرها. نعم.
قال: فسيرى إن قدم علينا يلقى قوما ليسوا كمن لقي.
يعني يقول هو لقي جماعة وحدث معهم ما حدث وهزمهم وقتل من قتل، لكن إذا جاء إلينا سيلقى منا ما لم يلقه مع أولئك، بمعنى أنه يظهر شجاعته وقوته، وأنه سيعمل شيئا لم يعمله غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم خطبهم فقال: إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، فابذلوا نفوسكم دون صاحبكم.
يعني هل هو محكم نفسه؟ يقول ستجدون جماعة يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، أنتم أبذلوا أنفسكم دون صاحبكم، يعني سيما الكذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان عمير بن ضابئ في أصحاب خالد رضي الله عنه ولم يكن من أهل حجر، كان من أهل ملهم، فقال له خالد رضي الله عنه: تقدم إلى قومك فاكسرهم.
يعني هذا عمر بن ضابي هو من المجموعة، لكن ليس من أهل اليمامة مباشرة، بل من هذه القرية التي سماها، فهو مع خالد وعلى رأيه وعلى إسلامه، فكانوا يطلب منه أن يذهب إليهم حتى يبين لهم الحق لعلهم يرجعوا عما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأتاهم فقال: يا أهل اليمامة، أظلكم خالد في المهاجرين والأنصار؟ قد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، قد قضوا وترا من أسد وغطفان، وأنتم في أكفهم. وقولهم: لا قوة إلا بالله، إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد، لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، ومعهم السرور ومعكم الغرور، فالآن والسيف في غمده والنبل في جفره قبل أن يسل السيف ويرمى بالسهم، فكذبوه واتهموه.
إذا لم يقبلوا منه هذه النصيحة، كما تقدم الناصح الأول لهم فلم يقبلوا منه تلك النصيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقام ثمامة بن أثال فيهم فقال: اسمعوا مني وأطيعوا أمري ترشدوا، إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد، إن محمدا لا نبي بعده ولا نبي يرسل معه. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع يا ضفدعين؟
هذا قرآن هو الذي أنزل عليه. الآن هو قرأ لهم هذه الآيات التي سمعنا، فيقول: هذا كلام الله تسمعونه، أين هذا مما ستسمعون الآن من كلام نبيكم؟ ماذا كان يوحى إليه؟ نسمع هذه الخرافات وهي مسجلة في الكتب كما هو معروف.
قال رحمه الله تعالى: هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع يا ضفدعين؟ نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ولا الطين تفارقين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. والله إنكم لترون هذا ما يخرج من إل، وقد استحق محمد أمرا أذكره به، خرجت معتمرا فأخذتني رسله في غير عهد ولا ذمة، فعفى عن دمي فأسلمت وأذن لي في الخروج إلى بيت الله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام بهذا الأمر رجل من بعده هو أفقههم في أنفسهم، لا تأخذه في الملة لومة لائم، ثم بعث إليكم رجلا لا يسمى باسمه ولا باسم أبيه، يقال له سيف الله، معه سيوف لله كثيرة، فانظروا في أمركم.
هذا الاسم أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سمى خالد سيف الله المسلول، وهو هذا رجل صحهم ويقول لهم: أنا بنفسي قد حدث لي مع محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخذت أسيرا في غير عهد ولا ذمة، يعني له أن يقتلني، ولكن صفح عني ثم أكرمني، وهذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة لا قيمة لدعواه وليس هو نبي، والله عز وجل قد بعده أو قد أقام بعده بعد وفاته من هو أفقه من نفس الصحابة، وسيأتيكم هذا الرجل الذي هو نفسه ليس سيفا، يعني ليس معه سيف، وإنما هو سيف الله نفسه، سيف الله المسلول، يحذرهم ويخوفهم، ولكنهم استمروا على ما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فآذاه القوم جميعا أو من آذاه منهم. وقال ثمامة في ذلك: مسيلمة ارجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوك، ومناك قومك أن يمنعوك، وإن يأتهم خالد تتركي فما لك من مصعد في السماء وما لك في الأرض من مسلكي.
نعم، كيف عند هذا؟ يكفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.